الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان أصول علم المصطلح ومصطلحات علم الحديث والإسناد، تكلم الآن على المتن. الحديث النبوي كما تقدم معنا هو إسناد ومتن. الإسناد هو سلسلة الرجال، قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. ويقول السلف: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين. ومن يأتي بحديث ليس له إسناد فإنهم يقولون كالمقاتل يقاتل من غير سلاح. لماذا كان لهذا الإسناد هذه الأهمية؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس كافة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى الله عز وجل إليه القرآن وأوحى الله عز وجل إليه أحكام السنة، بلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والصحابة كلهم مأمونون، ثقات، صادقون، حفاظ، لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى جيل الصحابة جاءت الطبقة التي بعد الصحابة، والطبقة التي بعد الصحابة هم أعلم الناس وأتقى الناس بعد الصحابة، كونهم تلاميذ الصحابة وكانوا من القرون المفضلة الأولى. إلا أنه في ذاك الزمان وجد أناس من أهل البدع وأناس من أهل الكذب يدسون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذبون لأغراضهم البدعية أو الكفرية. فقيض الله عز وجل حماية لدينه علماء الحديث فحفظوا الإسناد. فأي إنسان يأتي بكلام ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: سموا لنا رجالكم، من الذي حدثك بهذا؟ فإن كانت السلسلة سلسلة ثقات وأئمة صادقون قبلناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إن جاء الكذاب فإنه يرد حديثه ويعرف أنه كذاب. فلذلك كما مر معنا سابقا وسيأتي معنا شدة علماء الحديث في تحري الرواية، لا يمكن لأحد أبدا أن يدس حديثا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل حرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ ولا يمكن لأحد أن يبدل فيه أو أن يغير. ولذلك ليسمع الناس أن هذا حديث ضعيف وهذا حديث موضوع وهذا حديث كذب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عامة الناس الآن، بل حتى بعض البرامج الإلكترونية بإمكانها أن تسهل لعامة الناس معرفة الحديث الصحيح والضعيف. لا يمكن لأحد أن يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ضعيف إلا ويفتضح أمره ويتبين أمره للناس. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صافية واضحة محفوظة كلها، وهذا بفضل الله وحده الذي قيض لهذه الأمة علماء الحديث الذين حفظوا للأمة أحاديث نبيها صلى الله عليه وسلم بهذه الأسانيد وهذه المنهجية العامة التي استقي منها علم مناهج البحث الحديثة كلها. مناهج البحث الحديثة استقيت من منهج المحدثين في طريقة التثبت من الأخبار. بعد أن انتهى من الكلام على الإسناد أراد أن يبين أمرا مهما متعلقا بالمتن. المتن هو الكلام الذي ينتهي به السند، إما أن يكون قولا من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا من الأفعال أو وصفا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المتن أو الكلام الذي يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون واضحا يفهمه الناس، إنما الأعمال بالنيات، هذا أمر لو تسأل أي إنسان فهم المعنى العام. ولكن لو جئته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه كالكوز مجخية، ما معنى الكوز المجخي؟ هذا من الألفاظ التي قليل استعمالها خاصة عند الناس الآن، ولا يعرفها إلا العرب الذين عايشوا اللغة العربية بأصولها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى بعد زمانه. فمثل هذه الألفاظ إذا أراد المسلم أن يتعرف ويتعلم ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علماء الحديث قد شرحوا الأحاديث وقد جعلوا أقساما مخصصة للألفاظ الغريبة والكلمات الغريبة، وهذا ما يعرف بعلم غريب الحديث، كتب مخصوصة تبدأ من أولها إلى آخرها بجمع الكلمات التي تستغرب عند الناس، فيجمع الكلمات كلمة كلمة ويبين فيها الحديث المروي الذي رويت فيه هذه الكلمة، ويبين معناها في لغة العرب ومعناها في الحديث. أحيانا يكون الحديث يستعمل اللفظة باستعمال خاص في أهل زمن من الأزمنة، فمثلا لفظة كذاب أو كذبة، المعهود عند أغلب العرب أنهم يستعملون لفظة الكذب على التعمد الخطأ، ولذلك صفة الكذب الأصل فيها الذم وسوء القصد. لماذا؟ لأن الكذاب يتعمد الكذب ويتعمد الخطأ، ولكن أهل الحجاز ومنهم قريش أحيانا يستعملون لفظ الكذب ويراد به الخطأ مطلقا حتى لو لم يتعمده صاحبه. يعني إنسان أراد أن يتكلم بكلمة فأخطأ، زل لسانه، فيقولون كذب فلان، أي أخطأ فلان، وهذا معهود عندهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن أبا السنابل رضي الله عنه يفتي بمسألة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، أي أخطأ أبو السنابل. فمن لم يفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يفهم لغة العرب، إذا جاء وسمع هذه اللفظة ظن أنه يقصد الكذب الذي هو تعمد الخطأ الذي هو من الفسق وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ليس هذا هو المراد، إنما المراد الخطأ. فعائشة رضي الله عنها تقول كذب من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، أي أخطأ وليس أنه تعمد الكذب. وهكذا في لغة قريش أحيانا يستعملونها، وإلا الأصل أن الكذب هو تعمد الخطأ. طيب، إذا لم يعرف الإنسان هذه الألفاظ كيف له أن يفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقع في الخطأ ولا شك. فالألفاظ أحيانا تكون غريبة، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الحصير الآن في لهجتنا واضح، نعرف ما هو الحصير، فأغلب الناس يعرفون ما هو الحصير، وهو الأعواد الخشبية التي ربطت أطرافها بحبال حتى تشد وتصبح بساطا يجلس عليه الناس، هذا هو الحصير. فكيف تكون الفتن تعرض على الناس كالحصير عودا عودا، كما أن العود الأعواد التي في الحصير مربوطة ومتساوية وتأتي بطريقة منتظمة وممنهجة، كذلك الفتن ستأتي إلى قلوب العباد ممنهجة ومرتبة ومتساوية بشكل منتظم كما هو حال الحصير، وهذا واقع الآن نراه في زماننا. كلمة الحصير قد تأتي عند بعض البلدان وبعض الأقوام لا يعرفون ما معنى الحصير، فهم يحتاجون إلى تفسير هذه الكلمة. أين يذهبون؟ يذهبون إلى كتب غريب الحديث. بل هناك بعض الأكلات، ما تأتي مثلا إلى الأقط يسمونه لقط، المضير، البقل، على حسب مختلف لهجات الجزيرة العربية. لو تأتي إلى يعني أهل مصر مثلا ما يعرفون الأقط لأنهم ما يستعملونه، يقولون جبن مجفف يشابه الجبن، يقولون ما يعرفونه لأنه ليس من أكلهم. بل بعض الأكلات نستعملها ولا نعرف أسماءها. النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بحيس فأكله. ما هو الحيس؟ من يعرف الحيس؟ الشعثة. الشعثة هو خليط السمن والأقط والتمر، نحن نسميها الشعثة الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أتي له بالحيس فأكله، والحيس نسميها الآن الشعثة، وهو خليط السمن والأقط والتمر. فلما تأتي إلى بعض الناس ما يعرفون هذه المسميات، كيف يعرفونها حتى يتفقهوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرجعون إلى كتب اللغة. أيضا تتمت هذا الحديث قال فأي قلب أشربها، أشرب الفتن وتشرب بهذه الفتن، نكت فيه نكتة سوداء. النكتة هي النقطة، أن ينكت فيه أي يوضع فيه شيء خفي، ومنه تسمى النكت التي هي نكت الفوائد. بعض الكتب معنى النكتة في لغة العرب أي الفائدة أو الشيء الذي يكون فيه خفاء، ومنه أيضا سميت النكتة التي هي للضحك والتي تضحك الناس، فيها شيء خفي مع أنها كلام عام، فيها شيء خفي يجعل الإنسان يضحك. كذلك الفائدة الخفية، يعني بعض الكتب فيها يعني من أسمائها نكت الحديث ونكت القرآن، أي فوائد القرآن. لو جاء إنسان وما يفهم معنى النكت إلا بالنكت بمصطلحنا العامي وقع في مصيبة مشكلة. فلذلك معرفة مثل هذه المصطلحات من واجب علماء الحديث أن يبينها لعامة الناس، وهو موجود في كتب غريب الحديث. يقول بعد هذا: وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، جاءت الفتنة، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. إذا جاءت الفتنة وأنكرها الإنسان وترك هذه الفتنة وابتعد عنها، وفق الله عز وجل قلبه لأن ينكت فيه نكتة بيضاء حتى لا يقبل هذه البدع والمعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يأتي الإنسان يصبح قلبه أبيض مثل الصفا. ما هو الصفا؟ الحصاة البيضاء الصفا، وأيضا يعني يطلق على الماء أحيانا في بعض، لكن الصفا هو المراد هنا، الصخرة الملساء البيضاء التي لا يمكن أن يصدها شيء، لو قطرت عليها من الماء ما يمكن أن تتشرب منه. يقول: فيصبح على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأما الآخر، قال: والآخر الذي يتشرب هذه البدع، يقول: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. هنا الكلمات الغريبة، الأسود المرباد هو الذي تشرب بالسواد، اشتد سواده، كالكوز مجخيا. الكوز هو الكأس، تسمعون الآن كوز من الماء أحيانا، الكوز هو الكأس إذا قلب على قفاه كالكوز مجخية. الكوز الذي يقلب على قفاه لو أمطرت السماء سنة هل يمتلئ؟ لا يمكن أن يمتلئ. كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، يأتيه الحق أمام عينه يراه ولا يقبله. لماذا؟ أصبح كالكوز مجخية، قلبه تشبع بالبدع والشبهات والشهوات والمعاصي، تأتيه وينظر إلى الحق أمام عينيه ومع هذا لا يقبله. ولذلك تتعجب من بعض الناس كيف على ضلال مستمر، لو يرى الحق أمام عينيه لا يقبله. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا. فلذلك يقول: إلا ما أشرب من هواه، مهما أعطيته من الأدلة والبراهين فإنه لا يقبل ذلك، لأنه قد تشرب ولا يريد إلا أن يأخذ ما يهواه وما يقبله في نفسه. هذا الحديث رواه مسلم، فيه بعض الألفاظ التي قد يستغربها بعض الناس وقد يستنكرها بعض الناس ما يعرف معناها، ولو تبينت لبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال، وتبين له خطورة الفتن وخطورة المعاصي والبدع والشبهات لمن يستشرف لها ويأتي ويقبلها ويسمع أصحابها، كيف تكون حاله أنه يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا عقوبة له. إذن هذه الألفاظ التي تأتي غريبة في الأحاديث يرجع في تفسير معناها إلى كتب غريب الحديث، وكتب غريب الحديث كثيرة جدا، منها كتب متقدمة يعني ألفها العلماء في زمن الرواية كغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو من شيوخ البخاري، وأيضا غريب الحديث لابن قتيبة ثم أتمه الخطابي، وأنفعها وأجمعها الذي جاء بعدهم وجمعها بشكل مرتب وميسر هو الحافظ ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر. النهاية في غريب الحديث والأثر، هذا الكتاب ينبغي أن يكون في بيت كل مسلم، كتاب عظيم وكتاب مهم، يأتي إلى الكلمات كافة حتى في لغة العرب، بل حتى تستخرج منها الكلمات المشهورة في اللهجة العامية تستطيع أن تعرف أصولها ومعانيها من هذا الكتاب. فكتاب مهم في معاني كلمات اللغة العربية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، النهاية في غريب الحديث والأثر. إذن هذا ما يتعلق بقوله رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب. وأحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يرجع إلى شروح الأحاديث مثل كتاب فتح الباري، شرح النووي على مسلم، غيرها من الكتب التي تشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تبين المعاني الصحيحة. يعني لما تأتي إلى كلمة كذب كما تقدم معنا في كتب اللغة يعطيك المعنى الأساسي وما قد تتفرع عنه، لكن ما المراد منها في هذا الحديث بذاته هو الذي يفسره غريب الحديث وتفسره شروح الأحاديث والكتب التي كتبها العلماء في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك رحمه الله: وبيان المشكل. الآن هذا الغريب، كلمة غريبة نريد أن نعرف معناها. أحيانا يأتي أمر مشكل ومعنى مشكل يستشكله العلماء ويستشكله الناس، كيف يكون معناه؟ أو يتوهم معارضته لحديث آخر، يأتي حديث ويظن أنه معارض لحديث آخر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، فهذا يعتبر من مختلف الحديث، والمختلف الذي يكون بين حديثين يختلف فيه حديث عن حديث من حيث المعنى. كيف الجمع بينهما؟ يأتي العلماء ويبينون المعنى الصحيح. الآن لو جاء إلى أي إنسان وقيل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، طيب هل هذا تناقض؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع فيه التناقض، والقرآن والسنة لا يمكن أن يكون فيه تناقض. إذن ما المراد بهذا؟ قال العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن الشرب قائما يدل على الكراهة، وأن الأفضل والأكمل للإنسان أن يشرب وهو جالس، فإذا احتاج كما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ذلك في الحج فإنه شرب قائما، ورآه الناس يشرب قائما مما يدل على أنه لو احتاج أن يشرب قائما فهذا جائز، أي أن من شرب قائما لا يعتبر مرتكبا لذنب، وإنما إذا شرب جالسا ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ الأجر حتى على شربه للماء. إذن هذا ما يتعلق بمختلف الحديث. أيضا مشكل الحديث قد يكون التوهم بالتعارض بين السنة النبوية وبين القرآن الكريم. يأتي إنسان ما يفهم في النصوص ويقول الله عز وجل في القرآن يقول حرمت عليكم الميتة، طيب كيف نأكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي له بحوت أي سمك وأكل منه، والسمك لا يمكن أن يذكى، كيف يفهم هذا؟ هذا بعض الناس من جهلهم يظن أن هذا من التناقض والتعارض. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. إذن السمك مما استثني من هذه الآية وأبيح وأحل للمسلمين. إذن هذا من مختلف الحديث، إذا أشكل عليه حديثين أو أشكل عليه آية وحديث أو حديث وأمر من الأمور التاريخية أو الأمور العلمية العقلية، لا بد أن يرجع إلى كتب مشكل الحديث وغريب الحديث تبين ذلك على أكمل وجه. يعني من ينظر إلى هذين الحديثين في البداية يظن فعلا أنه يوجد تعارض، لكن لما تأتي وتعرف المعنى الصحيح تعرف أنه يقينا لا يوجد تعارض بين ذلك. لذلك الحافظ ابن خزيمة رحمه الله يقول من زعم أنه وجد حديثين متعارضين فليأتني بهما لأؤلف له بينهما، يعني إنما توهم هذا في عقله، وإلا في الواقع والحقيقة لا يوجد حديث معارض لحديث، ولا حديث معارض لآية، ولا حديث معارض لواقع. لماذا؟ لأن الحديث وحي من الله تعالى، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ عليه الصلاة والسلام. أيضا مشكل الحديث ومختلف الحديث فيه كتب مؤلفة، يعني من أقدم ما ألف فيه كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله، وأيضا تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومشكل الآثار للطحاوي، وغيرها كتب كثيرة. الآن انتهى من هذه الفقرة، ثم تكلم رحمه الله تعالى عن مسألة مهمة وهي مسألة الجهالة في الرواة. الآن إذا أتينا إلى إسناد من الأسانيد ورأينا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أي راوي من هؤلاء الرواة لو بحثنا عنه في كتب الحديث وكتب الرواية سنجد اسمه، فلان ابن فلان ثقة، فلان ابن فلان ضعيف، فلان ابن فلان من حفاظ الحديث، وقبلناه وعملنا بالسند على وفق هذا. طيب إذا أتينا ووجدنا إسنادا فيه راو ما وجدنا له اسم، لم نعرفه، مجهول بالنسبة لنا، بحثنا عنه ولم نجده، أو وجدناه ووجدنا العلماء يقولون عنه مجهول، فما الحكم في هذا؟ هل يعمل به؟ قلنا إن الحديث لا يقبل إلا إذا كان رواته ثقات. طيب هذا فيه راوي مجهول ما ندري هل هو ثقة أم من الضعفاء، في هذه الحالة يكون الإسناد ضعيفا ولا يقبل. لماذا؟ لأن الراوي مجهول، والشرط عندنا في قبول الحديث أن يكون الرواة ثقات، فإذا كان مجهولا قد يكون ضعيفا، ما الذي يضمن لنا أن يكون ثقة؟ قد يكون ضعيفا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن مؤتمنون في حفظه وتلقيه احتياطا ويعني تثبتا، لا يمكن أن نقبل حديثا حتى نتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فإذا جاء المجهول فإنه لا يقبل حديثه. طيب قال ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. الجهالة هي عدم العلم بذات الراوي أو عدم العلم بحاله. الجهالة هي عدم العلم بذات الراوي أو عدم العلم بحاله. نعلم ذاته فلان بن فلان، لكن ما ندري هل هو ثقة أم ضعيف. وسبب الجهالة كما ذكرها المؤلف هنا ثلاثة أمور. الأول كثرة نعوته وصفاته. فمثلا سفيان ابن عيينة الهلالي أبو محمد، لو جاء راو وقال حدثني أبو محمد الهلالي، سفيان مشهور بسفيان أو سفيان بن عيينة، لكن أن ينسب إلى قبيلته ويكنى يتغير اسمه عند الناس، فلما يأتي من لم يعرف الأسانيد من هو أبو محمد الهلالي؟ لو بحث عنه ما وجده، وهو سفيان. العلماء الحفاظ يعرفونه، لكن بعض الناس قد يأتي ويبحث عنه ما يعرفه، فيظن أنه مجهول لا يعرف. أو أحيانا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي أبو عبد الله، لو جاء واحد وقال حدثنا أبو عبد الله البغدادي، كثير من الرواة أبو عبد الله البغدادي، من هو منهم؟ كثير من الرواة، بل قد يشتبه. لو قال أحمد بن حنبل، كلنا نقول أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن محمد بن حنبل، ينسب إلى جده. فهذا من كثرة النعوت والأوصاف. إذا كثرت النعوت والأوصاف يظن الرواة أنه من المجاهيل، أنه مجهول لا يعرف. فهذا السبب الأول. وأيضا السبب الثاني أن يكون قليل الرواية، يكون راوي من الرواة شيخ من العلماء حافظ ثقة، إلا أنه قليل الرواية، ما يروي كثيرا، إما منشغلا في جهاد أو منشغلا في عبادة، فيروي عنه واحد من الرواة فقط. فلما يبحث عن هذا الراوي لا يوجد له اسم. لماذا؟ لقلة روايته، أو يوجد له اسم لكن بصعوبة ومشقة تجد من وثقه. هذا أيضا من الأسباب التي تجعل بعض العلماء يحكم على راوي بأنه مجهول. قال والثالث المبهمات، وهو من أغفل اسمه الذي يعرف به. فقد يكون ذكر الاسم لكنه مشترك مع أسماء كثيرة، يقول حدثني عبد الله، آلاف من الرواة اسمه عبد الله، من هو عبد الله؟ هذا يعتبر يعني مهملا، وهو من المبهمات، يعني هو مهمل إلا أنه لا يعرف حكمه حكم المبهم. أو يقول حدثني رجل، هذا مبهم، من هو الرجل؟ حدثني شيخ، حدثني من أثق به، من هو هذا؟ أبهم، لا نعرف من هو. أو أهمل بحيث ذكر اسمه حدثنا عبد الله ويسكت، ويوجد عبد الله كثير من الرواة. أو حدثني من سمع الزهري أنه يقول، من هذا الذي سمع الزهري؟ لا نعرف. في هذه الحالة كلها أحكامها أحكام المجهول، فيجب على الراوي أن يعني يبحث في الأسانيد الأخرى في الكتب الأخرى حتى يرى من سمى هذا الرجل، وغالبا يجد من سماه اسمه الكامل، ويكون هذا إما أنه قال حدثنا رجل، أو يعني قاله نسيانا لاسمه أو غير ذلك. فإذا لا تقبل عين المبهم لأن حاله لم تقبل أصلا. ثم يقول ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. لو جاء راو من الرواة وقال حدثني الثقة الصدوق الذي لا يخطئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هل يقبل منه هذا؟ قالوا ما يقبل منه. طيب هو قال ثقة وحكم لنا بأن هذا الذي يروي عنه ثقة، ولكن التوثيق على الإبهام بهذه الطريقة لا تقبل، لأنه قد يكون عندك ثقة ويكون غيرك قد اطلع على جرح فيه، أو أن يكون قد تغير حفظه، فكيف نثق بأنه ثقة؟ لماذا لم تسميه؟ لا بد أن يسميه. يا أخوان هذا كله من التدقيق والتشديد حتى تعلم أن الحديث لا يأتينا إلا بشق الأنفس. ما يأتيك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتعلم يقينا أنه مر بمراحل عظيمة من التصفية، ولا يمكن أن يصلك إلا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإن سمي وانفرد عنه واحد فمجهول العين. مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق من معتبر. راو لم يروي عنه إلا واحد من الرواة، ليس له إلا تلميذ واحد، وبحثنا عنه ولم نجده هذا الراوي، من هو؟ هذا مجهول في عينه، لا نعرف عينه من هو. هل هو حقيقة موجود ولا الراوي أخطأ في اسمه، أو هو اسم لرجل آخر حرف مع يعني الزمن تغير اللفظ؟ من هو هذا الراوي؟ عينه لا نعرفها، بخلاف الثاني الذي سيأتي بعده قال أو اثنان فصاعدا، يروي عنه اثنان فأكثر، فهذا مجهول الحال وهو المستور. يأتي راوي يروي عنه اثنان من الرواة، معناه أن هذا الراوي موجود وهذا اسمه، ليس مثل الأول قد يكون مجهول العين ما نعرف عينه من هو. هذا روى عنه اثنان أو ثلاثة أو أربعة لكن ما نعرف حاله، هل هو من الحفاظ؟ هل يؤتمن في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا عينه معروفة لكن حاله من حيث الثقة والضعف مجهولة بالنسبة لنا، فيسمونه مجهول الحال أو المستور. الأول مجهول العين ضعفه ضعفا شديدا، وجد إسناده أم لم يوجد كأنه غير موجود. أما مجهول الحال فهو مما يتقوى بالمتابعات والشواهد، هذا مجهول الحال. لماذا؟ لأن عينه معروفة ولكن حاله غير معروفة، فيحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. رددنا حديثه، فإذا رددنا حديثه وجاء من يقوي حديثه أمنا أنه قد حفظ هذه الرواية فتقبل إذا كانت من المتابعات والشواهد. إذن بعض العلماء يستثني بعض الرواة والمحدثين مثل الأئمة الكبار عبد الرحمن بن مهدي، شعبة، هؤلاء اشترطوا على أنفسهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة، وهم من المتشددين في التوثيق، فقالوا إذا روى عنه فلان فإنه ثقة عنده وهو من المتشددين فتقبل روايته. ومنهم الإمام مالك لما سئل عن راوي فقال هل وجدته في كتابي الموطأ؟ قال لا، قال فإني لا أروي إلا عن ثقة. هذا معنى كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذا فيها خلاف هل تقبل من هؤلاء، وكثير من العلماء يقبل روايتهم أو على الأقل أنه يقوي بها ويجعل هذا التوثيق توثيقا ضمنيا، فيقول وفلان لم أجد فيه من جرحه إلا أنه قد روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وهو لا يروي إلا عن ثقة، فهذا يكون مقويا لحاله. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من الجهالة، قلنا الجهالة إما جهالة ذات وهي جهالة العين، وإما جهالة الحال وهذه التي تقبل التقوية، وأيضا من جهالة الذات مسألة المبهمات والمهملات الذي يأتي باسمه ولا نعرف من هو، أو يأتي بصفته حدثنا رجل أو حدثنا من سمع مالكا أو غير ذلك، أو لا من يعني الذين رووا على الإبهام لا تقبل روايتهم حتى يعرف من هم ويكونوا من الثقات. ثم قال رحمه الله تعالى في أسباب الجرح الثانية، قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. هؤلاء هذه خاربة للعدالة، والبدعة هي كل محدثة في الدين، كل ما أحدث في الدين فهو من البدع، أحدث ونسب إلى الدين أو كان على صفة دينية فإنه من البدع. والبدع على نوعين، بدع مكفرة التي من ارتكبها وفعلها فهو كافر بالله عز وجل، كالاستغاثة بالقبور، عبادة غير الله عز وجل، إنكار القدر، سب الصحابة وإنكار فضيلتهم، الطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها بدع ولكنها اعتقادية مكفرة، وهذه البدع المكفرة صاحبها كافر بالله عز وجل، لا يقبل منه رواية ولا يقبل منه حديث. النوع الثاني البدع المفسقة، وهي كل المحدثات والبدع الأخرى التي لا ترقى إلى التكفير، مثل الطعن بأحد الصحابة بسبب يعني خلاف أو مسألة شخصية أو قبلية، هذه بدعة من البدع، الاحتفال بالموالد والأعياد البدعية، هذه كلها بدع ولكنها لا يكفر صاحبها بفعلها وارتكابها. التعبد لله بالرقص والغناء كما يفعله بعض الصوفية وغلاتهم، هذه كلها من البدع والمحرمات، إلا أن صاحبها لا يقع في الكفر حتى يقع في بدعة اعتقادية كفرية. طيب الأول لا يقبل، يقول فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، الجمهور لا يقبلون رواية صاحبها، والأقرب والله أعلم أنه يعني جماهير العلماء شذ من يقبل روايتهم، لأن الشرط الأساسي العدالة، وأول شروط العدالة الإيمان، فالكافر لا تقبل روايته. ولذلك حكم علماء الحديث على عدم قبول رواية الكافر بالإجماع، أجمع العلماء على أنه لا تقبل رواية الكافر. ولكن بعض العلماء لم يطلق الحكم هنا تحرزا من التكفير غير المنضبط، يعني لماذا قال لا يكفر أو لا يقبل بعضها الجمهور؟ أنه قال بعضهم قد يكفر بغير مكفر، يعني بعض متعصبة المذاهب قد يكفر من لم ينتسب إلى مذهبه يبلغ به ذلك، وهذا ليس بمكفر. فإذا قيل لهم إن كل رواية كافر لا تقبل، فإنهم سيكفرون الناس ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يخالفونهم في المذهب والمعتقد، وهذا أمر خطير. لكن التحقيق أن الكافر لا تقبل روايته قطعا، فيبقى من هو الكافر الذي يحكم عليه العلماء والقضاة بأنه من الكفار. يقول والثاني أي البدعة المفسقة، قال يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. البدعة المفسقة أكبر من الكبائر، ولذلك قالوا حكمه حكم الفاسق، تقدم معنا أن الفاسق لا تقبل روايته وأنه مرتكب لكبيرة وحديثه منكر. طيب البدعة مفسقة، فلماذا أفردها العلماء هنا؟ قالوا لأن البدعة لها نظر آخر، وذلك أن الفاسق لماذا ارتكب مفسقه؟ لماذا فعل المعصية؟ استهانة بدين الله عز وجل، يعني لم يكن عنده الخوف من الله الكافي أن يرتدع عن المحرمات فانتهك محارم الله، يكذب ويسرق ويشرب الخمر ويزني، استهانة بدين الله عز وجل في عمله. ولكن المبتدع لماذا فعل البدعة؟ يريد بها التقرب إلى الله والعبادة وزيادة العبادة. فقال بعض العلماء من هذه الجهة اختلف المبتدع عن الفاسق، وإن كان المبتدع أشد جرما وأخطر من حيث الوقوع وأكثر خطرا وضررا من الفاسق، إلا أن المبتدع يندر منه أن يكذب، لأنه أصلا قد يكفر على الكذب كما هو تفعله الخوارج، قد يكفرون على الكذب. وبعضهم قد يكذب حتى يقوي العبادات، وهذا عند بعض أهل البدع مثل الكرامية وغيره. فقالوا بما أن المبتدع إنما حمله على ذلك زيادة الدين ليس مثل الفاسق، فقالوا إذن تقبل رواية المبتدع مع الاحتياط في أن يروي ما يقوي بدعته، لكن بشرط أن يكون من الصادقين الذين ثبت صدقهم وعدم كذبهم، يكون من الذين شهد لهم العلماء بأنه من أهل الصدق، وأن لا يكون من الدعاة المشهورين بالدعوة إلى بدعتهم. وهذان الشرطان على الأغلب، يعني غالبا ما ترد رواية الداعي، وغالبا ما ترد رواية الراوي المبتدع إذا روى ما يقوي بدعته، كان يروي الرافضي حديثا فيه ذم لأبي بكر، هذا يرد منه ولا كرامة. لماذا؟ لأنه يكذب في هذا الحديث، ولأنه يقوي بدعته. لكن هذا في الغالب، أحيانا قد يقبله علماء الحديث لهم فيه صفات مخصوصة، يعني خاصة في علماء الحديث النقاد، هم الذين يقبلون بعض الروايات. لذلك يوجد في البخاري بعض الرواة الذين وصفوا بأنهم من الخوارج وكانوا من الدعاة إلى بدعة الخروج، ومع هذا أخرج عنهم العلماء بعض الأحاديث. لماذا؟ لأنهم علموا صدقهم وأنهم لا يكذبون في الرواية، وإن وقعوا في زلل في البدعة، مع أن البدعة أكبر من الكبائر والمعاصي. أيضا هناك شرط رئيسي وأساسي، وهو أن لا يكون من الطوائف التي تستجيز الكذب في الرواية، مثل الكرامية، الرافضة، الكرامية يستجيزون الكذب ويقولون نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا نكذب عليه، كأنهم شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في رسالته والعياذ بالله، فجاء هؤلاء الشرذمة يريدون أن يتمموا الرسالة، فلذلك يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه من البدع وهم من الكذبة ولا تقبل روايتهم. الجوزجاني الذي ذكره هو أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب شيخ أبي داود والنسائي. إذن المبتدع الأصل أنه لا تقبل منه الرواية إذا كانت بدعته مكفرة، أما البدعة المفسقة فإن الأغلب أن لا تقبل رواية الداعي، وأيضا رواية ما يقوي بدعته الأغلب أنها لا تقبل، وقد يقبلها المحدثون بانتقاء واحتراز لبعض أفرادها، إلا أن يكون من طائفة تجيز الكذب كالكرامية فلا تقبل، وأيضا يعني يثبت صدقه وتحريه للصدق. هنا مسألة قد يخلط فيها كثير من الناس، وهي مسألة الأخذ، أخذ العلم عن أهل البدع ورواية الحديث عن المبتدع. الأخذ، أخذ الحديث عن أهل البدع والرواية عن المبتدعة كانت في زمن السلف، لأنهم يروون ما سمعوه وهم متثبتون في روايتهم، صادقون في تحديث الناس ما سمعوه عن شيوخهم. ففي تلك الحالة غالبا يأمن الطالب أن يدس عليه الشيخ من بدعته. لماذا؟ لأنه إنما يروي الرواية بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يدس فيها شيئا إلا أن يكون في قلبه تعظيم لهذا المبتدع، فيبدأ يحكي من كلامه ما يؤثر فيه. هذا من حيث أخذ الرواية. لذلك أخذ العلماء الرواية، وكانوا علماء يسمعون ويعرفون الحق من الباطل. أما أخذ العلم عن المبتدعة فهو منهي عنه مطلقا. يأتي إنسان ويريد أن يتعلم العقيدة ثم يذهب إلى جهمي أو ما تريد يريد أن يأخذ عنه العقيدة، هذا من الأمور المحرمة. بل حتى الفقه، بل حتى النحو، إذا وجد غيره ممن يكتفي بتعلمه لا يذهب إلى المبتدع. لماذا؟ المبتدع يدس بدعته حتى في أبواب النحو وأبواب الفقه، يمرون على مسائل كثيرة يدسون فيها بدعهم ويريدون التشغيب على الناس في عقائدهم، ودائما ما يدخلون من هذه الأبواب، باب الرد على الإلحاد والدفاع عن السنة، باب مناظرة الرافضة والشيعة، فيأتي على أساس أنه يناظرهم وهو يدس عقيدته الفاسدة. أيضا في باب النحو وباب البلاغة وهذه الأبواب، وباب التفسير، حتى باب المصطلح والحديث، كثير من العلماء إذا جاء يشرح التفسير يقول والحديث سمي حديثا لأنه مقابل القرآن لأن القرآن قديم. هذه جريمة، القرآن قديم أي أن القرآن مخلوق، وهذه مصيبة. أن القرآن قديم أي أنه لم يسبق أنه ليس بحادث، لم يتكلم الله عز وجل به، وإنما هو قديم بقدم الله عز وجل. هذه جريمة، وهذه موجودة في كتب المصطلح وكتب الحديث. فإذا جاء من لم يكن محققا للعقيدة ويدرس مثل هذه الكتب فإنه سيقع في الخلل ولا شك. فلذلك لا بد على طالب العلم في طلبه للعلم أن يتحرى من يأتمنه في عقيدته. إذا جاء عند أهل البدع فليغلق أذنيه وليفر فراره من الأسد. الله عز وجل أغنانا في هذا الزمان، حتى لو استطاع أن يجلس في بيته ويسمع الكتب العلماء كتب العلماء ودروس العلماء من الأجهزة، ولا أن يجلس إلى مبتدع يأخذ عنه العلم. المبتدع يفسدون على الناس أديانهم والعياذ بالله. طيب، يقول ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط. سيء الحفظ هو من تساوى خطأه وصوابه. وهناك صفة أخرى يذكرها العلماء قالوا، وهي صفة فاحش الغلط. وفاحش الغلط هو من زاد خطأه على صوابه. سيء الحفظ من تساوى خطأه وصوابه، وهذا حديثه ضعيف. وفاحش الغلط أشد منه، وهو الذي زاد خطأه على صوابه، وهذا حديثه منكر شديد والضعف. ولم ينبه على فاحش الغلط لأن بعضهم يذكر أن سيء الحفظ هو من تساوى خطأه وصوابه، وأيضا يدخل فيه من زاد خطأه على صوابه، لكن فاحش الغلط هو النتيجة لسيء الحفظ. إذا ساء حفظه فحش غلطه، فقالوا هذه نتيجة للأولى. وبعضهم يفرق فيجعل سيء الحفظ من تساوى خطأه وصوابه، ولذلك قيل من ساء حفظه، إذا كان سيء الحفظ خطأه وصوابه متساويان فإنه يقبل بالمتابعات والشواهد، وأما إذا كان فاحش الغلط خطأه أكثر من صوابه فهذا لا يقبل منه، لأن حديثه منكر ولأن خطأه أكثر من صوابه. وأيضا يقول فالشاذ على رأي، يعني تذكرون مرة معنا الشاذ وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا أيضا مصطلح قد يطلق على الشاذ إذا رواه سيء الحفظ. لماذا؟ لأنه عنده من الحفظ لكنه يخطئ أحيانا، فالخطأ الذي يطرأ عليه شذوذ عن الأصل في القاعدة، فلذلك يسميه بعض الرواة أو بعض العلماء والمحدثين يسميه الشاذ. سوء الحفظ قد يكون لازما، يعني يولد الإنسان يخلق بفطرته حفظه غير جيد، أو منذ أن طلب الحديث وهو يقع في الوهم ويقع في الخطأ. ولكن هناك صفة أخرى، وهو بعض الرواة يكون حافظا وثقة ومتقن، إلا أنه لما بلغ في العمر يعني الشيخوخة بدأ يخرف وبدأ ينسى، فاختلط عليه الحديث، فصار يعني يخلط الأسانيد ويضعف في حديثه، هذا يسمى المختلط. لماذا؟ لأن سوء الحفظ طرأ عليه وليس هو أصل فيه. وسبب الاختلاط إما كبر في السن، وإما ضياع للكتب أو احتراق. كثير من الرواة كان حافظا لكن حفظه حفظ كتاب، كما تقدم معنا الحفظ حفظ صدر وحفظ كتاب، فهذا حافظ من كتابه ويروي من كتابه، لكنه احترقت كتبه، ضاعت مكتبته، تلفت بسبب مطر أو بسبب ريح، فإذا جاء يحدث بعد ذلك اختلط عليه حديثه فيصبح حديثه ضعيفا، بل بعضهم يكون ضعيفا في بلد وثقة في بلد، لأنه لما جاء إلى هذه البلد حدث من غير كتبه، فلما رجع إلى بلده وكتبه عنده حدث وكتبه معه، فصارت روايته صحيحة. فإذا الاختلاط أمر طارئ، هو من تغير حفظه بسبب كبر سنه أو ذهاب عقله أو احتراق كتبه وضياعها لمن كان حفظه حفظ كتاب. لكن المختلط على نوعين، هناك مختلط حديثه متميز أو مميز، وهناك مختلط اختلط حديثه. كيف ذلك؟ من الرواة من يقع في الخرف أو الشيخوخة فيقوم أبناؤه فيحجبونه عن الرواية، يمنعونه من الرواية، وهذا من بر الأبناء بالآباء حتى يحفظوا حديثه من الاختلاط، فيأتيه الناس يتمنون أن يروا عنه، كبير في السن وإسناده عال، إلا أن أبناءه يمنعون الناس أن يأخذوا عنه الرواية حتى لا يخطئ في الرواية فتختلط أحاديثه فلا يعرف هل هو ثقة أم ضعيف، فيبقى حديثه الصحيح بين الناس منتشرا فيبقى ثقة من الثقات. ولذلك تجد في بعض التراجم وفلان اختلط بأخره ولم يضر اختلاطه. لماذا؟ لأنه حجب ومنع من التحديث. وبعضهم اختلط وحدث بعد الاختلاط لكن سنة الاختلاط معروفة، فيعرفون الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط والرواة الذين رووا عنه بعد الاختلاط، فيكون قد اختلط سنة 120، فيأتي فلان بن فلان زار بلده هذه قبل هذا العام قبل هذه السنة، فتقبل روايته عنه لأنه سمع منه قبل أن يختلط. وأما الذين سمعوا منه بعد الاختلاط فروايتهم ضعيفة، وهذا أيضا متميز، نعرف الصحيح من حديثه من الضعيف. وهناك من غلب عليه الاختلاط فلم يعد يعرف الرواة حديثه الصحيح من الضعيف، فهذا هو المختلط اختلاطا تاما، ذهب حديثه لم يعد يعني صار من الرواة الذين ضعفهم ملازم، إذا وجد فهو ضعيف في الرواية. هذا ما يتعلق بالاختلاط. ثم قال ومتى توبع. الآن يريد أن يتحدث رحمه الله عن مسألة المتابعة، ما هي التي الروايات أو الصفات السابقة التي يمكن أن تصلح للتقوية وما هي التي لا تصلح للتقوية وجودها كعدمها. فيقول ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، ليس من أي أحد، بمعتبر، وكذا المستور الذي هو مجهول الحال، والمرسل أي رواية المرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع الذي هو الحسن لغيره. فهذه الأنواع يكون الضعف فيها غير شديد، إنما رددناها احتياطا، فلما وجد من يساعد هذه الرواية ويقوي هذه الرواية زال هذا الاحتياط وزال الخوف الذي خشيناه أن يخطئ في روايته، فلذلك يقبل العلماء روايته إذا اعتضد بغيره. لكن شرط ذلك أن يكون الحديث غير شديد الضعف، ليس شديد الضعف ما يأتي رواية منكر أو موضوع أو كذاب أو فاحش الغلط، هذه ما تقبل روايتها شديدة الضعف. والشرط الثاني أن يكون الراوي الآخر مقارب له أو أعلى منه، يعني مماثل له أو أعلى منه إذا اختلفت طرقهما. ثم يقول رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للأخيرين الأثر. الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة هو المرفوع، إذا قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المرفوع هو تعريفه تعريف السنة وتعريف الحديث عند المحدثين، هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، بعضهم يزيد تصريحا أو حكما حتى يدخل فيه المرفوع حكما. إيش معنى المرفوع حكما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي أحد الصحابة مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، وأحلت لنا دمان الكبد والطحال. الآن عبد الله بن عمر هل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل، لكنه قال أحلت لنا، من الذي يحل لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مرفوع حكمه، حكمه حكم المرفوع، يعني يعمل به كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لكم كذا وكذا وأحرمت عليكم كذا وكذا تماما، لأن الصحابي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو يقول الصحابي رخص لنا، أحل لنا، أذن لنا، هذه كلها من الأمور التي تدل على أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا تصريحا، فحكمه حكم الحديث المرفوع تماما. أيضا يدخل فيه ما لا يعني يقبل الاجتهاد، كأن يأتي أحد الصحابة ويحدث بشيء من أمور الغيب يوم القيامة، سيكون يوم القيامة كذا وكذا وكذا، لمن فعل الفعل الفلاني أجر كذا وكذا، الصحابي لا يمكن أن يفتي بذلك من نفسه إلا أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقولون هو حكمه حكم المرفوع. قالوا إلا أن يكون معروفا بالإسرائيليات، فقد يكون قد أخذ عن الكتب السابقة، لكن غالبا الصحابة يبينون ويفسرون. إذن الوصف بالرفع إذا قلنا هذا حديث مرفوع لا يلزم منه أن يكون صحيحا أو ضعيفا، هو فقط أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، البحث يكون أين؟ في الإسناد، نبحث في الإسناد. إذن المرفوع يشمل القول والفعل والتقرير والصفة، مثاله في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. الآن هذا الحديث فيه القول والفعل والصفة والتقرير. أولا الإقرار، وهو إقراره للرجل بهذه الشكوى، وثانيا الصفة وهو غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا الفعل وهو الموعظة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم، ورابعا القول في قوله: يا أيها الناس إن منكم منفرين. هذا الكلام على المرفوع. ثم يأتي الموقوف، الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، والصحابي طبعا ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا كله أيضا شامل للموقوف. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. يقول رحمه الله: وإن تخللت ردة على الأصح. طبعا وإن تخللت هذا يعني إضافة على التعريف توضيحية، وإلا ليست هي من الحد والتعريف، وذلك أنه قد يعني يكون أحد الصحابة يسلم ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتخلله ردة، يرتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتوب إلى الله فيرجع إلى الإسلام، فهل ترجع له صحبته؟ الجواب نعم، على الأصح أن صحبته ترجع له، ولكنه لن يكون مثل الذي لم يرتد. ومن أولئك الأشعث بن قيس رضي الله عنه، يقول قيس بن أبي حازم: شهدت جنازة فيها الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي، فلما جاءت الصلاة قام الأشعث فقدم جرير بن عبد الله البجلي ليصلي بالناس، وقال: إن هذا لم يرتد عن الإسلام، أما أنا فقد وقعت في الردة. فلذلك قدم جرير لأن جرير لم يرتد، فدليل على أن الذي وقع في الردة أقل مرتبة ممن لم يرتد، وذلك أنه يعني وقع في هذه الردة، إلا أن صحبته قد ترجع، قد رجعت إليه وهو محكوم من الصحابة رضي الله عنه. أما من مات على الكفر فهذا ليس من الصحابة. يقول: والمقطوع هو ما أضيف إلى تابعي فمن دونه، والتابعي هو من لقي الصحابية وهو مسلم ومات على الإسلام. التابعي هو من لقي الصحابي، هل نقول هنا مؤمنا به ولا مسلما في ذاك الوقت؟ مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول التابعي له شرطان: أولا أن يدرك الصحابة، وثانيا أن يموت على الإسلام، حتى لو أدرك الصحابة على كفر، يعني يكون كافرا ويدرك صحابيا ثم بعد ذلك يسلم، فإنه يحكم له بأنه من التابعين. لماذا؟ لأن الصحابة اشترط فيهم الإسلام، لأن الصحابة والصحبة شرف، ووردت فيها نصوص تدل على شرفها ومكانتها شرعا، فلذلك اشترط فيها الإسلام. أما التابعين فإنما هي طبقة زمنية، فلذلك اشترط فيها معرفة الطبقة، ولمعرفة يعني زمنها حددت بالصحابة بلقي الصحابة، فإذا مات على الإسلام فإنه يحكم له أنه من أهل تلك الطبقة التي هي طبقة التابعين. هذا ما يتعلق بالمقطوع. طبعا المقطوع يشمل ما ورد عن التابعي ومن دون التابعي، يعني حتى الرواية عن مالك بن أنس، فمالك يروي عن نافع عن ابن عمر وليس من التابعين، نافع تابعي، إذا رويت عن نافع مقولة من قول نافع فإنه يعد مقطوعا، وكذلك إذا رويت عن مالك أيضا تعد مقطوعة، وهو كله ما يسمى بالأثر. الأثر هو ما روي عن الصحابة أو عن التابعين، الموقوف والمقطوع. أما المرفوع فغالبا ما يسمى أثرا إلا بالتقييد، يقول: وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض السلف يعني يطلقونه ويريدون به المرفوع. المقطوع بخلاف المنقطع، مر معنا المنقطع، وهو ما سقط من أثناء إسناده واحد فأكثر على غير توال، بخلاف إيش؟ المقطوع. المقطوع الذي هو عن التابعي فمن دونه، المنقطع الذي فيه قطع في إسناده. نختم بمسألة المسند. قال: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل ويشمل مرسل الصحابة. المسند له عدة إطلاقات، منها هذا الإطلاق وهو الحديث المرفوع، يعني مقارنا للمرفوع ومرادفا للمرفوع. إذا قيل حديث مرفوع فهو حديث مسند، أي أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يطلق على المرفوع الذي يكون سنده ظاهره الاتصال، ما يكون فيه انقطاع، إذا وجد فيه انقطاع ما يقال له مسند. فمثلا الحديث المرسل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قام التابعي فأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه انقطاع فلا يسمى مسندا، وإنما يقول مرسل في مقابله المسند الذي ليس فيه انقطاع في ظاهره. فإذا يطلق على الحديث المرفوع وعلى الحديث الذي ليس فيه انقطاع، ويطلق على الكتاب الذي يجمع الأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة، مثل مسند الإمام أحمد وغيره من المسانيد. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.